بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد: باب تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا عتاب بن بشير عن إسحاق بن راشد عن الزهري قال حدثني محمد بن جبير قال حدثني محمد بن جبير بن مطعم أن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر: تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم، والله إنه لا يكون بين الرجل وبين أخيه الشيء، ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرحم لأوزعه ذلك عن انتهاكه. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن يعقوب قال أخبرنا إسحاق بن سعيد بن عمرو أنه سمع أباه يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: احفظوا أنسابكم تصلوا أرحامكم، فإنه لا بعد بالرحم إذا قربت وإن كانت بعيدة، ولا قرب بها إذا بعدت وإن كانت قريبة، وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلة إن كان وصلها، وعليه بقطيعة إن كان قطعها. قال الشارح رحمه الله: لا حول ولا قوة إلا بالله. ما دل عليه هذا الأثر هو الذي فيه القصور الكثير. قد تكون الرحم بعيدة فلا توصل بسبب عدم المعرفة، وعدم المعرفة ناتج عن عدم السؤال عن الأرحام وعن القرابة الذين يمت إليهم الشخص بالصلة، وإن بعدوا من الآباء والأجداد والأعمام والعصبة من جهة الأب، ومن الأخوال والخالات من جهة الأم. فالمهم أنه بقدر ما يستطيع المسلم يسأل عمن هو منهم وإليهم، فمن كان على قيد الحياة فليصله بحسب الإمكان، ومن كان قد مات على الإسلام دعا له بالمغفرة والرحمة فيكون واصلا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من أهل الصلة، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. في أثر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو يقول على المنبر: تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم. علل هنا رحمه الله ورضي عنه في سبب دلالته على تعلم الأنساب، حتى تصل رحمك وتعرف قرابتك. وأما ما يحدث من بعض الناس في تعلمهم الأنساب حتى يتفاخروا على الآخرين، فهذا قد ورد به وعيد شديد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، بل عده من الكفر العملي، نسأل الله السلامة والعافية، فصاحبه على خطر عظيم. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، يعني يكفرون إذا تعاملوا بهاتين الخصلتين: الطعن في النسب والنياحة على الميت. أن يتعلم الواحد ما يتفاخر به على الآخرين ويقول: أنا فلان ابن فلان. وفي حديث عياض رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد. إياك أن تفخر على الناس، فإن الله تبارك وتعالى قد جعل ميزانا عظيما ألا وهو التقوى، فقال في كتابه وقوله الحق: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو الميزان، فإياك أن تفاخر، وإياك أن تطعن في نسب فلان من الناس.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل أيضا قاعدة عامة: كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود وفي رواية على أحمر إلا بالتقوى. فهنا التقوى جعلني الله وإياكم من المتقين. أيضا جاء في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية، يعني مما كان يفعله أهل الجاهلية لا يتركونهن، يعني ما تزال موجودة إلى أن تقوم الساعة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفخر بالأحساء، يقول: أنا فلان بن فلان من قبيلة كذا، من فخذ كذا، من عشيرة كذا، يفخر. والطعن بالأنساب، وهذا إذا ذهب إلى هذا النهج بعض الناس فإنهم يطعنون في الآخرين. أما من عرف نسبه وقال أنه من قبيلة كذا وقبيلة كذا، يريد أن يحفظ نسبه. ولذا تجد مشجرات وتجد قبائل لها شجرة، شجرة عائلتهم، إلى أن يصلوا إلى جدهم، إلى أن يصلوا ربما إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا مانع منه، لكن شريطة ألا يكون فيه فخر بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بطأ به عمله لم يسرع به نسب. ولذا انظر إلى أبي جهل وهو من أشراف الناس، انظر إلى أبي لهب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الفخر في النسب. لكن نقرأ في كتاب الله: تبت يدا أبي لهب وتب. فما نفعه عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، ما ينفعه نسب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لفي الدرك الأسفل من النار. هذا عم، لما جاء العباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إن أبا طالب كان يحوطه، وهو صحيح كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما استطاعت العرب أن تقترب منه، حماها الله أولا ثم جعل سببا من الأسباب أبا طالب. قال: إنه كان يحوطه، فهل نفعته بشيء؟ قال: إنه في الدرك الأسفل من النار، ولولا إنه في تحت، يعني في ضحضاح من النار، يعني بفضل الله عز وجل ثم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة الخاصة في عمه، تحت أخمصه جمرتان يغلي منهما أم دماغه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسألة عظيمة، لكن هذا والشاهد معنا أنه لا نفع، لا ينفعه نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هنا يقول عمر رضي الله عنه: تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم، يعني هذا سبب من الأسباب، إذا تعلمت النسب حتى تعرف القرابة من جهة الأب ومن جهة الأم وكذلك الأصحاب، لأنه كلما تقرب الإنسان إلى الله تبارك وتعالى بهذا العمل الجليل فكم له من الأجور عند الله تبارك وتعالى، تكون سببا في ود الناس لك، في محبة الناس لك. لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عظيمة في هذا الباب. أولا وجوب صلة الرحم وقطعت نسأل الله السلام والعافية كبيرة من كبائر الذنوب. يقول القرطبي رحمه الله رحمة الأبرار: اتفقت الملة على أن صلة الرحم واجبة وأن قطيعتها محرمة. انظر إلى هذا الأمر، إلى هذا الأمر العظيم. وإياك إياك من شياطين الإنس والجن. اللهم إذا كان يترتب على هذه الصلة مفسدة، مفسدة عظيمة راجحة لا مظنونة متأولة، لأنه كما قال ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله لما سئل في نور على الدرب أنه يشكو لزوجته، هذا الزوج، أنه إذا ذهبت إلى قرابتها ترجع وقد أفسدوها عليه، فقال: إن كان هكذا فإنه لا مانع ألا تذهب إليه، لأنه فيه مصلحة مترجحة. طاعتها لزوجها في طاعة الله تبارك وتعالى من أعظم الأمور. لكن ولله الحمد والمنة القرابة يفرحون بالصلة وبالزيارة، يفرحون ويأنسون بهذا الزائر، بهذا الواصل، جعلني الله وإياكم من الواصلين. فعلينا دائما أن نكون من أهل الصلة بحسب ما نستطيع، وفي زمننا هذا ونحمد الله ونشكره قد يسر الله عز وجل لنا، تستطيع أن تراسل وتستطيع أن تجعل يعني كما يسمى في الإنجليزية جروب، مجموعة لعائلة كبيرة يكون بينهم صلة، يأخذ بعضهم عهدا ببعض، وهذا والله من فضل الله تبارك وتعالى. حتى الحارة تستطيع أن تجعل لها مجموعة من هذه المجموعات، ويأخذون أخبار بعض ويسألون إذا مرض فلان عادوا يعرفون عن واسطة هذا المجموعة، وهذه نعمة من الله تبارك وتعالى. وعيادة المريض كم فيها؟ قد يمرض جارك، وقد يمرض صديقك، وقد يمرض قريبك لا تدري عنه، كل واحد في مشاغله كما نعلم. لكن عندما يكون لنا ما يذكر بفضل من الله تبارك وتعالى نهب إلى الزيارة، ولو حتى رسالة. إذا كنت لا تستطيع أن تكتب أو لا تعرف الكتابة صوتا، فضل من الله علينا عظيم، فلا نفرق في مثل هذه الأجور العظيمة التي لا يحصيها إلا الله. ننظر ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في فضل صلة الرحم. جاء عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن أعرابيا عرض للنبي صلى الله عليه وسلم في مسيره، كان سائرا فعرض له هذا الأعرابي فقال أخبرني ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. بغية أن يكون من أهل الجنة وأن ينجيه الله تبارك وتعالى من النار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا. انظر أعظم أمر، تفرد الله بالعبادة ولا تشرك معه غيره أو تشرك بالله شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. والحديث مخرج في الصحيحين. انظر وضع النبي صلى الله عليه وسلم صلة الرحم مع هذه الأعمال العظيمة، مع إفراد الله، مع التوحيد، وما يضاد الحذر من الشرك، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وهذا أيضا صلة الرحم ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وصلة الرحم عندما تحسن إلى الأقارب كم لك من الأجور والله عند الله عز وجل، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قدمها على الإحسان إلى غيرهم. ذكرت ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن لها أنها أعتقت وليدة عندها مملوكة فأعتقتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. والحديث الصحيحين في البخاري ومسلم. فهي تصدقت بهذه الوليدة وأعتقتها وأعطتها فلان من الناس، ربما يكون في حاجة وربما كذا، لكن ذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم أنها لو كانت في أخوالها في قراباتها لكان أعظم أجرا، وهذا بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه لما سمع لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال إن أفضل أموالي عندي بيرحة، يعني مزرعة قريبة في المدينة من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان فيها من النخيل وكان فيها من الماء أعذبه. فأراد لما سمع هذه، وانظروا إلى مبادرة الصحابة رضوان الله عليهم إلى الأفعال الخيرية الطيبة المباركة، قال أريد يا رسول الله أن أجعلها في سبيله، فضعها يا رسول الله حيث تقع. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها في قرابته، في بني عمه وقرابته. وهذا توجيه من رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الصدقة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على القريب صدقته، يعني على البعيد الذي لا قرابة بينك وبينه أجر واحد، ولكنها على القريب ما لها أجران، فضل من الله عظيم. ثم تكسب ودهم، تتقرب منهم، هؤلاء القرابة يذكرونك بخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الصلة بأنها محبة في الأهل، يحبك الأهل، منسأة في الأثر. انظر لما تكون لك هذه الأمور الطيبة المباركة يجعل الله تبارك وتعالى في عمرك خيرا وبركة، والعمر هو هو، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، إنما هو، لكن يجعل الله تبارك وتعالى في هذا بركة. إذن الرحم من يمت إليك بصلة من جهة الأب أو من جهة الأم، الأعمام والأخوال وأبناء الأعمام وأبناء وبنات الأعمام وبنات الأخوال وهكذا، فهؤلاء كلهم من الصلة. دخل عمرو بن عبسة رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما أنت؟ هذا قبل أن يسلم. قال له ما أنت؟ قال أنا نبي. قال وما نبي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أرسلني الله، أرسلني الله بالنبوة لأبلغ الناس وهكذا رسالة ربي. فقلت وبأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان. انظر صلة الأرحام بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكسر الأوثان، وأن يوحد الله لا يشرك به شيئا أو لا يشرك به شيء. قلت لم له فمن معك على هذا؟ قال حر وعبد. قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به رواه مسلم. جاء أيضا حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش، تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله رواه مسلم. وهذا في أثر ابن عباس رضي الله عنهما، قال هنا في آخر الأثر حتى تشهد له بصلة إن كان وصلها وعليه بقطيعة إن كان قطع. هذه تشهد لها لسان تنطق به، ولا يقال كيف، لأن الله على كل شيء قدير. أمور تحدث، يعني إذا كان الجبع حن وأخرج صوتا الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم وسكنه، ولو لم يأتي عليه الصلاة والسلام لبقي بهذا الصوت إلى أن تقوم الساعة، كما ذكر ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سبح الطعام في يده والحصى، فلا نقول كيف سب. فهذه أيضا يعني تأتي إلى العرش فتقول وتطلب من الله عز وجل، تتكلم كلاما فيعطيها الله تبارك وتعالى سؤلها أن يصل الله تبارك وتعالى من وصلها وأن يقطع من قطعها. في حديث آخر إن الرحم شجنة من الرحمن، فقال الله من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. هذا الحديث في الصحيحين. إذن وفي حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، هذا في البخاري. فانظر إلى توجيهة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر العظيم الذي الآن نحن نقصر فيه الكثير، مع توفر الوسائل ولله الحمد والمنة وسهولة ذلك، وإذا تستطيع أن تفعل ذلك، وأعظم الصلة أن تذهب إلى قريبك فتعلمه توحيد الله تبارك. هذا والله من أعظم، تعلمه العلم الشرعي كيف يصلي. قد يكون القريب من قرابتك من أهل الجهل فتنقذه بأمر الله، قد يكون من أهل البدع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمشركين من قرابته غير أن لي رحما سأبلها ببلالها، يعني لن أتركه. وهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا من عاند وأصر بتقدير من الله تبارك وتعالى وما تعالى إشراكه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم، نهي النبي صلى الله عليه وسلم من الله تبارك وتعالى أن يستغفر لمن مات منهم مشركا. هكذا إنك لا تهدي من أحببت، حينما كان يحاول في عمه أبي طالب ومات على شركه. إذن معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما احفظوا أنسابكم تصلوا أرحامكم، هذا في اللغة العربية فعل شرط وجواب وجزاء. فإذا حفظت النسب وعرفت هؤلاء فإنك تقوم بأمر الله تبارك وتعالى إن كنت من العقلاء بالقيام بحق هذا النسب، فتصله، تصل القرابة وأرحامك لتكون من أهل الأجور. جاء عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع، رواه البخاري، أي قاطع رحم. ومعنى لا يدخل الجنة إن كان من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن مآل أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله الجنة، يعني لا يكون مع أول الداخل، الأمر فيه إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، لأن المسألة خطيرة، لأن الأمر عظيم، وهو الصلة وعدم الصلة. من كان من أهل الصلة فهو موفق بتوفيق الله تبارك وتعالى، وأما من كان من أهل القطيعة فنسأل الله السلامة والعافية. انظروا إلى أمر آخر جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، رواه البخاري ومسلم. يعني لا يجوز لأحد أن يتزوج امرأة ويتزوج عمتها، أو يتزوج امرأة ويتزوج خالتها. هذا مما انفردت به السنة. ويقال لأهل الذين يزعمون بأن القرآن فيه كل شيء، كيف يردون مثل هذا الحديث؟ لم يرد في كتاب الله مثل هذا، وكثير كثير، يعني أن الله عز وجل حرم من الطير كل ذي مخلب، ومن السباع كل ذي ناب، هذه كلها مما انفردت، والمسح على الخفين، وأمور كثيرة انفردت بها السنة لم تأتي في كتاب الله تبارك. وهؤلاء يقولون فقط ما كان في كتاب الله من حلال أحللناه، ما كان فيه من حرام حرمناه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فعلينا أن نتنبه لمثل هذه الدعوات الباطلة، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا الحديث، انظر إلى 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 مغزى هذا الحديث، لو جمع بين المرأة وعمتها لأصبحت القطيعة. تعرفون الضرائع ما تقبل شيء، حتى وهي بعيدة يعني منها، ربما يتزوج الرجل المرأتين ما تجد واحدة منهما الأخرى حتى تموت، والسبب الغيرة التي زرعت في النساء. لكن الموفق من وفقه الله تبارك وتعالى. فهنا حتى لا يكون فيه قطيع بين هذه المرأة وعمتها، لأنها من أرحامها من قرابتها، فحتى لا يكون القطيع بسبب هذا، جاء هذا التحريم أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من أهل الصلة، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد: باب تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا عتاب بن بشير عن إسحاق بن راشد عن الزهري قال حدثني محمد بن جبير قال حدثني محمد بن جبير بن مطعم أن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر: تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم، والله إنه لا يكون بين الرجل وبين أخيه الشيء، ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرحم لأوزعه ذلك عن انتهاكه. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن يعقوب قال أخبرنا إسحاق بن سعيد بن عمرو أنه سمع أباه يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: احفظوا أنسابكم تصلوا أرحامكم، فإنه لا بعد بالرحم إذا قربت وإن كانت بعيدة، ولا قرب بها إذا بعدت وإن كانت قريبة، وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلة إن كان وصلها، وعليه بقطيعة إن كان قطعها. قال الشارح رحمه الله: لا حول ولا قوة إلا بالله. ما دل عليه هذا الأثر هو الذي فيه القصور الكثير. قد تكون الرحم بعيدة فلا توصل بسبب عدم المعرفة، وعدم المعرفة ناتج عن عدم السؤال عن الأرحام وعن القرابة الذين يمت إليهم الشخص بالصلة، وإن بعدوا من الآباء والأجداد والأعمام والعصبة من جهة الأب. ومن الأقوال والقالات من جهة الأم، فالمهم أنه بقدر ما يستطيع المسلم يسأل عمن هو منهم وإليه، فمن كان على قيد الحياة فليصله بحسب الإمكان، ومن كان قد مات على الإسلام دعا له بالمغفرة والرحمة فيكون واصلا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من أهل الصلة، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. في أثر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو يقول على المنبر: تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم. علل هنا رحمه الله ورضي عنه في سبب دلالته على تعلم الأنساب، حتى تصل رحمك وتعرف قرابتك. وأما ما يحدث من بعض الناس في تعلمهم الأنساب حتى يتفاخروا على الآخرين، فهذا قد ورد به وعيد شديد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، بل عده من الكفر العملي، نسأل الله السلام والعافية، فصاحبه على خطر عظيم. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، يعني يكفرون إذا تعاملوا بهاتين الخصلتين، الطعن في النسب والنياحة على الميت. أن يتعلم الواحد ما يتفاخر به على الآخرين ويقول: أنا فلان ابن فلان. وفي حديث عياض رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد. إياك أن تفخر على الناس، فإن الله تبارك وتعالى قد جعل ميزانا عظيما ألا وهو التقوى، فقال في كتابه وقوله الحق: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو الميزان، فإياك أن تفاخر وإياك أن تطعن في نسب فلان من الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل أيضا قاعدة عامة: كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأبيض على أسود، وفي رواية على أحمر، إلا بالتقوى. فهنا التقوى جعلني الله وإياكم من المتقين. أيضا جاء في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية، يعني مما كان يفعله أهل الجاهلية لا يتركونهن، يعني ما تزال موجودة إلى أن تقوم الساعة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفخر بالأحساء، يقول: أنا فلان بن فلان من قبيلة كذا، من فخذ كذا، من عشيرة كذا، يفخر. والطعن في الأنساب، وهذا إذا ذهب إلى هذا النهج بعض الناس فإنهم يطعنون في الآخرين. أما من عرف نسبه وقال أنه من قبيلة كذا وقبيلة كذا، يريد أن يحفظ نسبه، ولذا تجد مشجرات وتجد قبائل لها شجرة عائلتهم إلى أن يصلوا إلى جدهم، إلى أن يصلوا ربما إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا مانع منه، لكن شريطة ألا يكون فيه فخر بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ولذا انظر إلى أبي جهل وهو من أشراف الناس، انظر إلى أبي لهب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الفخر في النسب. لكن نقرأ في كتاب الله: تبت يدا أبي لهب وتب. فما نفعه عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، ما ينفعه نسب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لفي الدرك الأسفل من النار. هذا عمه، لما جاء العباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إن أبا طالب كان يحوطه، وهو صحيح كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما استطاعت العرب أن تقترب منه، حماها الله أولا ثم جعل سببا من الأسباب أبا طالب. قال: إنه كان يحوطه، فهل نفعته بشيء؟ قال: إنه في الدرك الأسفل من النار.
ولولا إنه في تحت يعني في ضحضاح من النار، يعني بفضل الله عز وجل ثم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة الخاصة في عمه تحت أخمصه جمرتان يغلي منهما أم دماغه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة عظيمة، لكن هذا والشاهد معنا أنه لا نفع لا ينفعه نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هنا يقول عمر رضي الله عنه: تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم، يعني هذا سبب من الأسباب، إذا تعلمت النسب حتى تعرف القرابة من جهة الأب ومن جهة الأم وكذلك الأصحاب، لأنه كلما تقرب الإنسان إلى الله تبارك وتعالى بهذا العمل الجليل فكم له من الأجور عند الله تبارك وتعالى، تكون سببا في ود الناس لك، في محبة الناس لك. لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عظيمة في هذا الباب. أولا وجوب صلة الرحم وقطيعتها نسأل الله السلام والعافية كبيرة من كبائر الذنوب. يقول القرطبي رحمه الله رحمة الأبرار: اتفقت الملة على أن صلة الرحم واجبة وأن قطيعتها محرمة. انظر إلى هذا الأمر، إلى هذا الأمر العظيم. وإياك إياك من شياطين الإنس والجن. اللهم إذا كان يترتب على هذه الصلة مفسدة، مفسدة عظيمة راجحة لا مظنونة متأولة، لأنه كما قال ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله لما سئل في نور على الدرب أنه يشكو لزوجته، هذا الزوج، أنه إذا ذهبت إلى قرابتها ترجع وقد أفسدوه، أفسدوها عليه، فقال: إن كان هكذا فإنه لا مانع ألا تذهب إليه، لأنه فيه مصلحة مترجحة. طاعتها لزوجها في طاعة الله تبارك وتعالى من أعظم الأمور، لكن ولله الحمد والمنة القرابة يفرحون بالصلة وبالزيارة، يفرحون ويأنسون بهذا الزائر بهذا الواصل، جعلني الله وإياكم من الواصلين. فعلينا دائما أن نكون من أهل الصلة بحسب ما نستطيع، وفي زمننا هذا ونحمد الله ونشكره قد يسر الله عز وجل لنا، تستطيع أن تراسل وتستطيع أن تجعل يعني كما يسمى في الإنجليزية جروب، مجموعة لعائلة كبيرة يكون بينهم صلة، يأخذ بعضهم عهدا ببعض، وهذا والله من فضل الله تبارك وتعالى. حتى الحارة تستطيع أن تجعل لها مجموعة من هذه المجموعات، ويأخذون أخبار بعض ويسألون إذا مرض فلان عادوا يعرفون عن واسطة هذا المجموعة، وهذه نعمة من الله تبارك وتعالى. وعيادة المريض كم فيها؟ قد يمرض جارك وقد يمرض صديقك وقد يمرض قريبك لا تدري عنه، كل واحد في مشاغله كما نعلم، لكن عندما يكون لنا ما يذكر بفضل من الله تبارك وتعالى نهب إلى الزيارة ولو حتى رسالة. إذا كنت لا تستطيع أن تكتب أو لا تعرف الكتابة صوتا فضل من الله علينا عظيم، فلا نفرق مثل هذه الأجور العظيمة التي لا يحصيها إلا الله. ننظر ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في فضل صلة الرحم. جاء عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن أعرابيا عرض للنبي صلى الله عليه وسلم في مسيره، كان سائرا فعرض له هذا الأعرابي فقال: أخبرني ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. بغية أن يكون من أهل الجنة وأن ينجيه الله تبارك وتعالى من النار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. انظر أعظم أمر، تفرد الله بالعبادة ولا تشرك معه غيره أو تشرك بالله شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. والحديث مخرج في الصحيحين. انظر وضع النبي صلى الله عليه وسلم صلة الرحم مع هذه الأعمال العظيمة، مع إفراد الله، مع التوحيد، وما يضاد الحذر من الشرك، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وهذا أيضا صلة الرحم ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وصلة الرحم عندما تحسن إلى الأقارب كم لك من الأجور والله عند الله، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قدمها على الإحسان إلى غيرهم. ذكرت ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن لها أنها أعتقت وليدة عندها مملوكة فأعتقتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. والحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم. فهي تصدقت بهذه الوليدة وأعتقتها وأعطتها فلان من الناس، ربما يكون في حاجة وربما كذا، لكن ذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم أنها لو كانت في أخوالها في قراباتها لكان أعظم أجرا، وهذا بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه لما سمع لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال: إن أفضل أموالي عندي بيرحة، يعني مزرعة قريبة في المدينة من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان فيها من النخيل وكان فيها من الماء أعذبه. فأراد لما سمع هذه، وانظروا إلى مبادرة الصحابة رضوان الله عليهم إلى الأفعال الخيرية الطيبة المباركة، قال: أريد يا رسول الله أن أجعلها في سبيله، فضعها يا رسول الله حيث تقع. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها في قرابته في بني عمه وقرابته. وهذا توجيه من رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الصدقة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على القريب صدقته، يعني على البعيد الذي لا قرابة بينك وبينه أجر واحد، ولكنها على القريب ما لها أجران، فضل من الله عظيم. ثم تكسب ودهم، تتقرب منهم هؤلاء القرابة يذكرونك بخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الصلة بأنها محبة في الأهل، يحبك الأهل، منسأة في الأثر. انظر لما تكون لك هذه الأمور الطيبة المباركة يجعل الله تبارك وتعالى في عمرك خيرا وبركة، والعمر هو إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، إنما هو، لكن يجعل الله تبارك وتعالى في هذا بركة. إذن الرحم من يمت إليك بصلة من جهة الأب أو من جهة الأم، الأعمام والأخوال وأبناء الأعمام وأبناء وبنات الأعمام وبنات الأخوال وهكذا، فهؤلاء كلهم من الصلة. دخل عمرو بن عبسة رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما أنت؟ هذا قبل أن يسلم. قال له: ما أنت؟ قال: أنا نبي. قال: وما نبي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرسلني الله بالنبوة لأبلغ الناس وهكذا رسالة ربي. فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان. انظر، صلة الأرحام بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكسر الأوثان، وأن يوحد الله لا يشرك به شيئا أو لا يشرك به شيء. قلت لم له: فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبد. قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به، رواه مسلم. جاء أيضا حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله، رواه مسلم. وهذا في أثر ابن عباس رضي الله عنهما، قال هنا في آخر الأثر: حتى تشهد له بصلة إن كان وصلها، وعليه بقطيعة إن كان قطع. هذه تشهد لها لسان تنطق به، ولا يقال كيف، لأن الله على كل شيء قدير. أمور تحدث، يعني إذا كان الجذع حن وأخرج صوتا الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم وسكنه، ولو لم يأتي عليه الصلاة والسلام لبقي بهذا الصوت إلى أن تقوم الساعة، كما ذكر ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سبح الطعام في يده والحصى، فلا نقول كيف سب. فهذه أيضا تسب، يعني تأتي إلى العرش فتقول وتطلب من الله عز وجل، تتكلم كلاما فيعطيها الله تبارك وتعالى سؤلها، أن يصل الله تبارك وتعالى من وصلها، وأن يقطع من قطعها. في حديث آخر: إن الرحم شجنة من الرحمن، فقال الله: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. هذا الحديث في الصحيحين. إذن وفي حديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، هذا في البخاري. فانظر إلى توجيهة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر العظيم الذي الآن نحن نقصر فيه الكثير، مع توفر الوسائل ولله الحمد والمنة وسهولة ذلك، وإذا تستطيع أن تفعل ذلك، وأعظم الصلة أن تذهب إلى قريبك فتعلمه توحيد الله تبارك. هذا والله من أعظم، تعلمه العلم الشرعي كيف يصلي. قد يكون القريب من قرابتك من أهل الجهل فتنقذه بأمر الله، قد يكون من أهل البدع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمشركين من قرابته: غير أن لي رحما سأبلها ببلادها، يعني لن أتركه. وهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا من عاند وأصر بتقدير من الله تبارك وتعالى ومات على إشراكه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم، نهي النبي صلى الله عليه وسلم من الله تبارك وتعالى أن يستغفر لمن مات منهم مشركا. هكذا: إنك لا تهدي من أحببت، حينما كان يحاول في عمه أبي طالب ومات على شركه. إذن معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما: احفظوا أنسابكم تصلوا أرحامكم، هذا في اللغة العربية فعل شرط وجواب وجزاء. فإذا حفظت النسب وعرفت هؤلاء فإنك تقوم بأمر الله تبارك وتعالى إن كنت من العقلاء بالقيام بحق هذا النسب، فتصله، تصل القرابة وأرحامك لتكون من أهل الأجور. جاء عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع. رواه البخاري، أي قاطع رحم. ومعنى لا يدخل الجنة إن كان من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن مآل أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله الجنة، يعني لا يكون مع أول الداخل، الأمر فيه إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، لأن المسألة خطيرة، لأن الأمر عظيم، وهو الصلة وعدم الصلة. من كان من أهل الصلة فهو موفق بتوفيق الله تبارك وتعالى، وأما من كان من أهل القطيعة فنسأل الله السلامة والعافية. انظروا إلى أمر آخر جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. رواه البخاري ومسلم، يعني لا يجوز لأحد أن يتزوج امرأة ويتزوج عمتها، أو يتزوج امرأة ويتزوج خالتها. هذا مما انفردت به السنة. ويقال لأهل الذين يزعمون بأن القرآن فيه كل شيء، كيف يردون مثل هذا الحديث؟ لم يرد في كتاب الله مثل هذا، وكثير كثير، يعني أن الله عز وجل حرم من الطير كل ذي مخلب ومن السباع كل ذي ناب، هذه كلها مما انفردت، والمسح على الخفين وأمور كثيرة انفردت بها السنة، لم تأتي في كتاب الله تبارك. وهؤلاء يقولون فقط: ما كان في كتاب الله من حلال أحللناه، ما كان فيه من حرام حرمناه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فعلينا أن نتنبه لمثل هذه الدعوات الباطلة، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا الحديث، انظر إلى مغزى هذا الحديث: لو جمع بين المرأة وعمتها لأصبحت القطيعة. تعرفون الضرائع ما تقبل شيء، حتى وهي بعيدة يعني منها، ربما يتزوج الرجل المرأتين ما تجد واحدة منهما الأخرى حتى تموت، والسبب الغيرة التي زرعت في النساء. لكن الموفق من وفقه الله تبارك وتعالى. فهنا حتى لا يكون فيه قطيع بين هذه المرأة وعمتها، لأنها من أرحامها من قرابتها، فحتى لا يكون القطيع بسبب هذا، جاء هذا التحريم أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من أهل الصلة، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.